جل للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درد تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
أهلا وسهلا. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية فضيلة الشيخ، وقبل أن نبدأ بالأسئلة باسمي شخصيا وكذلك نيابة عن الزملاء العاملين في هذا البرنامج، نتقدم لكم بالتهنئة على هذا الإنجاز العظيم الذي سمعنا به، ونرجو أن نسعد في هذا البرنامج بأن نأخذ نوع من التفصيل بما يسمح به الوقت، ألا وهو أخراج كتابكم السلسبيل في شرح الدليل. نسأل الله عز وجل أن ينفع به ويطرح فيه البركة. ولو كرما في البداية نأخذ بعض التعريف لكي يعني يعرف المشاهدون والمشاهدات كذلك عن حجم هذا الكتاب وأهميته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الكتاب صدر هذه الأيام، كتاب السلسبيل في شرح الدليل في 8 مجلدات
ما شاء الله.
وهذا الكتاب كان أصله دروسا علمية ألقيتها في المسجد على مدار 6 سنوات تقريبا، وثم بعد ذلك فرغت هذه الدروس، ثم أعدت صياغتها على طريقة التأليف وجرى عدة مراجعات لهذا الكتاب وتنقيح وإضافات كثيرة الحقيقة. وأيضا حرصت على أن يكون هذا الكتاب بلغة سهلة، تبسيط العبارة ما أمكن، وأن تكون بلغة العصر، لأن هذا هو الذي يحتاجه الناس. لأن بعض الناس عندما يقرؤون في بعض كتب الفقه يقرؤونها بلغة الفقهاء السابقين، وربما تشكل على بعض الناس بعض العبارات أو بعض الأمثلة، فحرصت على أن تكون بلغة العصر بأسلوب مبسط، وأيضا أن يكون ذلك بشرح متوسط، ليس بشرح طويل ممل ولا باختصار مخل، وأن يكون أيضا مرتبطا بالدليل من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين، فإن هذه لها أهمية كبرى في الترجيح وفي النظر في المسائل الخلافية، كذلك أيضا الربط بالمسائل الأصولية والقواعد الفقهية، وأيضا ذكر الإجماعات، وأيضا ذكر الخلاف المذهبي خاصة بين المذاهب أو المدارس الفقهية الأربعة المتبوعة لدى المسلمين، وهي مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ثم أيضا يعني أردت تقديم خدمة للقراء وطلبة العلم بأنه إذا ذكر أي مذهب يوثق ذلك المذهب من مراجعه.
جميل.
فإذا قيل مذهب الحنفي فقال انظر كتاب كذا وجزء كذا وصفحة كذا، حتى يطمئن القارئ بأن هذا بالفعل هو مذهب، مثلا هذا المذهب، لأن أحيانا بعض المؤلفات تنسب آراء لمذاهب، وعندما تدقق تجد أن النسبة غير دقيقة. فأيضا حرصت على التوثيق، أن يكون في الحاشية أن يكون في التوثيق لهذه المذاهب، وأن يكون الترجيح حسب ما يقتضيه الدليل من القرآن والسنة، وأيضا الإشارة إلى اختيارات بعض المحققين من أهل العلم، وعلى وجه الخصوص الشيخ ابن تيمية وابن القيم وأيضا ابن سعدي وابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. أيضا إضافة بعض المسائل المعاصرة والنوازل، فمثلا على سبيل المثال عند شرح كلام المؤلف حول حكم مس المصحف بغير طهارة. تكلم مثلا عن حكم مس المصحف بغير طهارة، وأن المؤلف يرى أنه أن تجب الطهارة عند مس المصحف، وأن هذا هو رأي المذاهب الأربعة. ثم تذكر الأدلة في ذلك، وأنه لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، وأن هذه وجهتهم، وأن الصواب هو قول الجمهور. ثم بعد ذلك يكون في تفريع بذكر بعض المسائل المعاصرة. فمثلا المسألة الأولى المعاصرة هي حكم مس المصحف من شاشة الهاتف الجوال.
جميل.
هل يأخذ حكم مس المصحف الورقي أم لا؟ مسألة ثانية مثلا حكم مس المصحف المكتوب بطريقة الحروف البارزة التي تسمى طريقة برايل، هل تجب الطهارة أم لا؟ فتضاف هذه المسائل، أضيفت هذه المسائل المعاصرة وهذه النوازل. وأيضا حرصت على الإشارة إلى ذكر آراء الهيئات العلمية والمجامع الفقهية في هذه النوازل وهذه المسائل المعاصرة. فيعني فهذا الكتاب يعتبر مثل الموسوعة الفقهية المصغرة، لأنه شامل لجميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الإقرار، جميع أبواب الفقه. فإذا احتاج يعني طالب علم لأي باب من أبواب الفقه يرجع لهذا الباب ويجد كلام الفقهاء في ذلك، وأيضا يجد ما يذكر فيه من مسائل معاصرة ومن نوازل. حرصت على أن يكون هذا الكتاب مثل كتاب شيخنا بعثيمين الشرح الممتع. في نظري إن هذا الكتاب كتاب الشيخ محمد بعثيمين رحمه الله الشرح الممتع، هذا من يعني أفضل كتاب فقهي معاصر هذا في نظري. فحرصت على أن يكون هذا الكتاب على غراره، والغرض من هذه الكتب الفقهية هو الوصول إلى معرفة حكم الشرع، الوصول إلى معرفة حكم الله ورسوله. والله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا يقول ماذا أجبت فلان أو فلان. فينبغي للمؤلف أن يحرص على أن يقرب هذه المسائل لمعرفة حكم الله ورسوله ومعرفة حكم الشرع، ويجتهد في ذلك ما أمكن. على أنه ينبغي أيضا الانطلاق من مدرسة فقهية، لأن عدم الانطلاق من مدرسة فقهية يجعل الكلام غير منضبط. يعني تجد أن تارة ترجح كذا وتارة ترجح كذا، من غير التزام بقواعد ولا بأصول. فهذا الكتاب ينطلق مدرسة فقهية، وهي المدرسة الفقهية الحنبلية، ولكن مع ذلك يشار لآراء المدارس الأخرى، وأحيانا يعني يرجح ما يقتضيه الدليل من بآراء المذاهب الأخرى. فأحيانا يكون الترجيح يعني مثلا على سبيل المثال مسألة ميراث الجد مع الإخوة، المذهب الحنبلي أن الجد يرث مع الإخوة، أن الإخوة يرثوا مع الجد، وهكذا مذهب المالكية والشافعية. بينما مذهب الحنفية يرون أن الجد كالأب وأنه يحجب الإخوة. ورجحت قول الحنفية، وهذا هو القول المرجح عند مشايخنا أيضا، وهو الذي عليه العمل. فليس بالضرورة عند الانطلاق من مدرسة حنبلية أنني أرجح المذهب الحنبلي، لا، لكن فقط لا بد من انطلاق مدرسة فقهية، وهذا هو التأصيل، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن ينطلق من مدرسة فقهية، ثم بعد ذلك لا بأس أن يتفرع وأن يرجح حتى خلاف ما تقتضي هذه المدرسة.
الكتاب موجه لمن بالضبط؟ هل المختصين ولا طلبة العلم، ولا يمكن غيرهم كذلك يستفيد منه؟
هو الكتاب موجه لطلبة العلم، لكن يمكن أيضا حتى لغير طالب علم إذا أراد أن يقرأ ويستفيد، فلغته سهلة ومبسطة. إذا أراد أن يعرف حكم مسألة سيجد الخلاف فيها، ثم يجد الترجيح والإشارة لذكر أبرز اختيارات المحققين.
جميل جميل. نعم. نستأذنك في بعض الاتصالات. عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كنت في مناسبة بعد الانتهاء من العشاء أعقد الصحن الذي آكل به أمام الناس تطبيقا مع مرض النبي صلى الله عليه وسلم.
عفوا يا عبد العزيز، بس لو تعيد السؤال ممكن.
طيب، إذا كنت في مناسبة بعد الانتهاء من العشاء لعقت الصحن الذي أكل به أمام الناس تقديما لما أمر تطبيقا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد الصحة، وذلك استغيره الناس، فهل في ذلك إشكال وما توجيهكم؟
أنت تقصد باللعق كيف يعني؟ يعني بيدك طبعا،
لعق بحيث يعني لا يبقى أثر الطعام فيه.
يعني أنت هذا اللي تقصده أنت، أنه ما يبقى شيء نهائيا فيه
يعني. نعم.
طيب، هل عندك سؤال آخر؟
لا.
طيب، شكرا جزيلا. مها تفضلي. يا مها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم عندي ثلاثة أسئلة سمحتم.
السؤال الأول.
إذا بفتح يعني محل لبيع أدوات تجميل يجوز إني أحط مجسمات وجهه كذا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني إذا أنا في منطقة أو في بلد جميع البنوك اللي فيها ربوية وأنا أعلم ذلك يجوز إني أودع مبالغي فيه وهل يجوز أخذ الفوائد وأنا أعلم أنها فوائد يعني أتصرف فيها؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث إذا في بنت تقود سيارة
نعم
ولكن للضرورة يعني أمور المضطرة فتقول إذا طلبت أمي أن أخرج بها إلى حفلات أو سهرات في وقت متأخر وأنا مبدئيا أنه فقط للأمور المهمة ولا أحب أن أخرج ليلا وكذا فهل إذا رفضت علي حرج؟
هل إذا رفضت ماذا؟
رفضت أنها توصل أمها في يعني مثل هذه الأوقات أو في أشياء غير مهمة يعني فإذا غضبت الأم اللي
علي طيب تسمعين الجواب إن شاء الله شكرا جزيلا. أم تميم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالان.
السؤال الأول.
السؤال الأول ما حكم الاستثمار في أسهم البنوك الإسلامية أو المضاربة فيها؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الآخر شراء حلي الذهب عبر الإنترنت إذا كان شراء ليس لكونها ذهب لكنها تكون ماركة معينة مطلية أحيانا بالذهب أو تكون ذهب كلها تكون ماركة معروفة أوصاف فيها ضمانات
طيب التوصيل. أبشري يا أم تميم شكرا جوابي. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله.
نعم
تفضل يا غالي.
طيب.
سؤالك.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك. الأرض المعدة لبناء شقق تمليك عليها
نعم.
هل عليها زكاة؟ يعني أرض معدة لبناء شقق أو فلل بعدين بيعها.
طيب
الأرض نفسها إذا حال عليها الفعل نزكي عليها.
طيب سؤال آخر.
طيب الأرض أقول الأرض الآن المعدة لبناء شقق لبيعها يعني هل فيها تعثر أو أنها ما فيها تعثر؟
والله يعني نستنى تصريح البلدية ونستنى اللهم صل على محمد دخول الكهرباء لها وهذا لكنها كتصاريح بلدية تم استخراجها كفلوس يعني جاهزة لها كل شيء جاهز.
طيب
يعني حال عليها الحول
نعم.
لتأخر دخول خدمات الكهرباء عليها.
طيب
لكن
هي معدة من
لا لكن ما فيها يعني أقصد بالتعثر يعني أنكم تضمنون أنها ستبنى وستباع ما في شيء يعثر هذا الإجراء؟
لا لا أبدا أبدا من ناحية رأس المال من ناحية التصاريح من ناحية هذا كله واضح.
طيب أبشر أبشر يا أبو عبد الله تسمع الجواب. طيف أبو طيف عفوا أبو طيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشهد الله على حبكم في الله يا شيخ سعادة.
أحمد الله يا غالي. تفضل يا أبو طيف سؤالك.
عندي سؤالين شيخ.
سؤال الأول.
سؤال الأول شيخ في حد الحلقات قلت سبحانك اللهم أشهد أن لا إله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع السجود.
يا أبا طيف صوتك بعيد شوي. ارفع صوتك الله عافيك.
قلت في حد الحلقات شيخ سعد
في حلقة
كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. واضح السؤال.
نعم واصل.
سبحانك اللهم رب وحمدك اللهم اغفر لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها مرة وقلت إن المسألة تحتاج يعني بحث يعني أكثر من مرة هل أستطيع أن أقولها
يعني أنت تقصد عن تكرار هذا الدعاء؟
أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده.
أها طيب.
قال الشيخ سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها أكثر من مرة.
طيب أبشر.
والمسألة تريد بحث هل أقدر أنا من يوم قلت الشيخ سعد قلت
ناصر
قولها بالركوع السجود إلا مرة واحدة.
طيب
أنا أقدر زيد.
أبشر عندك سؤال ثاني يا أبا طيف.
السؤال الثاني شيخ عندي أخو لي
نعم
من طراز الدعوة
نعم
وأنت شيخ سعد سمعت خطبة جمعة أنهم والولد ما شاء الله عليه حريص يعني الأخ حريص على الصلاة وسألته همس كيف يعني السجود والركوع السجود وش تقول انت؟ قال ادعي لابوي الله يغفر له ويرحمه
ما شاء الله
ان الله يدخله الجنه.
شاء الله.
يعني بس يا سجاد يقول ادعي لابو واحيانا ادعي لامي اذا
نعم.
الله يشفيها ويعافيها.
طيب يعني سؤالك عن ماذا بالضبط؟
عن صلاته يعني.
يعني عن ذهابه الى الصلاة.
هو يصلي الله يجزاه بالخير.
اي نعم.
بس بالسجود والركوع يقول الدعاء هذا.
وهو من
ما يقول سبحان ربي العظيم. هو من متلازمة الدعوة.
متلازمة الدعوة.
طيب
ابشر ابشر تسمع الجواب يا ابو طيف. ابو صالح تفضل. يا ابو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسعد الله مساكم جميعا.
اهلا وسهلا.
السؤال الأول فضيلة المشايخ، هل تجزئ صلاة العامي مع وجود طالب العلم في الصلاة السرية؟
طيب السؤال الثاني،
هل يجوز المسح على الشراب القصير والذي لا يغطي الكعبين؟
طيب بقي شيء
الأخير الله يحفظكم جميعا، هل من السنة إطالة السجود في صلاة الفريضة أو يكون متناسب مع الصلاة بحيث يكون خفيفا في حال السرعة في الصلاة وخطة الصلاة؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. يا مرحبا.
شكرا.
آخر سؤال أبو شيماء تفضل. يا أبا شيماء.
نعم.
تفضل سؤالك يا غالي.
طيب
سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بخير.
يا أهلا وسهلا، مساك الله برضو والعافية.
حياكم الله شيخنا، الله يكرمك ويبارك فيك. عندي سؤال في قضية البنك العقاري، التنمية العقارية.
نعم.
أحيانا شيخنا الله يعطيك العافية أكون أنا مدعوم من البنك العقاري فأحول إلى بنك أهلي كالراجحي مثلا.
نعم.
ثم لما أتي الراجحي يقول لك 500,000 وإن أردت الزيادة نحن نعطيك زيادة مثلا إلى 850,000 إلى 900,000.
نعم.
لكن تحسب إلى مبلغ كبير يعني 1,500,000 مثلا.
نعم.
فهل يجوز لي أن أخذ هذه الزيادة على 500 أو لا تجوز؟ هذا الشيء الأول.
طيب.
الشيء الثاني بارك الله فيك، أحيانا يقول لي البنك الأفضل لك أن تنقل هذا البيت باسم مثلا زوجتك أو أحد أبنائك.
نعم.
من أجل أن نعطيك مبلغ أكثر من ذلك. مع أن البيت أنا عندي بيت أصلا، أنا عندي بيت ونزل الـ500 هذا القرض على هذا البيت الموجود حاليا.
نعم.
فهل هذا جائز؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
أنقله أبشر. باسم الزوجة.
أبشر.
ثم
أبشر.
بعد ذلك
واضح السؤال. نعم. واضح السؤال.
نعم الله يحفظك.
بقي شيء. عبد الله تفضل. يا عبد الله. سؤالك يا غالي.
يلا.
تفضل أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ في الحديث ورد الصدقة برهان.
نعم.
ما معنى برهان؟ الله يحفظك يا شيخ.
طيب بقي شيء.
السلام عليكم.
يا هلا وسهلا حياك الله. نعود للأسئلة. أخونا عبد العزيز سأل سؤال مهم في الحقيقة في قضية، يعني هو من جانبين، من جانب أول في أهمية في ضرورة حفظ النعمة. كثير من الناس يأخذ خاصة في البوفيهات في المناسبات يأخذ كمية من الأكل من الطعام ومع الأسف ما يأكل يمكن أحيانا ربعها، وقد يعني يقوم من الطاولة وبعض الأكل لم يمس تماما. النقطة الثانية في موضوع اللي هو لعق الصفحة اللي ورد عن النبي أو الصفحة اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو السنة في تطبيقها؟
ينبغي لمن أراد أن يأخذ طعاما مما يسمى بالبوفيه المفتوح أن يأخذ بقدر كفايته وأن لا يأخذ أكثر من كفايته، لأنه متبقي بعده لن يؤكل، ولذلك فكونه يأخذ أكثر من كفايته يعني هذا قد يكون فيه نوع من الإسراف. الله تعالى يقول ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. يمكن يأخذ بقدر بما يرى أنه قدر كفاية، وإذا احتاج للزيادة ممكن يزيد. فعلى المسلم أن يحترم النعمة، احترام النعمة هذا هو جزء من شكر النعمة. أما عدم احترام النعمة وبطر النعمة هذا من كفران النعمة. ومن سنن الله عز وجل أن النعم تثبت وتزيد بالشكر وتفر وتزول بالكفر، كما قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن أراد أن تثبت عنده النعم وأن تزيد فعليه أن يشكر هذه النعم، يشكر الله عز وجل على هذه النعم، ومن الشكر أن يجتنب الإسراف ويجتنب بطر النعمة. وأما بالنسبة للعق الصحفة فهذا قد ورد به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق الصحفة، ومعنى ذلك أنه يعني يأكل جميع ما في الصحفة، يعني في الإناء أو الصحن يأكل جميعه ثم يلعقه. وأيضا السنة أن يلعق أصابعه، أن يلعق أصابعه، هذه هي السنة الواردة في ذلك. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فما تدري قد يكون هذا الذي يلعق أنه فيه البركة. ولا يمنع ذلك بعد اللعق من أن يستخدم المنديل، لكن ينبغي أن يحرص المسلم على تطبيق السنة في هذا.
جميل. هو أشار إلى نقطة في قضية تطبيقها أمام الناس، يعني قد تكون في بعض الأماكن مستنكرة مثل هذه، يعني مثل هذه الأفعال، خاصة في بعض الناس يعني قد ينظر إليها أنه أكل كل الطعام الموجود على الصحن يعني هذا الشخص شره على الأكل وغير ذلك، يعني هذه في بعض المجتمعات ممكن تنظر إليها. هل يطبقها في أي مكان في أي مجتمع حتى لو كان هذا مجتمع ربما لا ينظر يتقبلها؟
وليس المعنى أنه يأكل أكثر من حاجته، لكن المعنى أنه إذا كان الطعام بقدر حاجته فلا يبقي شيئا وإنما يلعق الصحفة إذا كان بقدر الحاجة. أما إذا كان الطعام كثيرا ليس معنى ذلك أنه يأكل فوق حاجته لأجل لعق الصحفة، فليس هذا هو المقصود في الحديث. لكن إذا كان مثلا الطعام وضع بقدر الحاضرين أو أنه هو الذي أخذ من طعاما مثلا سمى البوفيه المفتوح نحو ذلك، فيحرص على تطبيق السنة، والسنة إذا طبقت فإنها تشيع وتصبح غير مستنكرة. نعم.
مها سألت عن استخدام المجسمات في محلات التجميل وكذلك في محلات بيع الملابس.
المجسمات إذا كانت لغير ذوات أرواح فلا بأس، أما إذا كان لذوات أرواح وكانت ذوات الأرواح ظاهرة في صورتها وهيئتها بحيث يبين الرأس وتبين العينان والأنف والفم فهذه لا تجوز، هذه صورة ذوات أرواح، والنصوص الواردة في التصوير شديدة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ويقول لعن الله المصورين، ويقول ومن إن الله يقول ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. فالصور المجسمة التي تكون فيها يعني صور لذوات أرواح هذا أشد ما يكون من أنواع الصور والتصوير، ووجودها في المنزل يمنع دخول الملائكة، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن البيت الذي فيه صورة أو كلب لا تدخله الملائكة، وإذا لم تدخل الملائكة البيت دخلته الشياطين، والشياطين ستؤذي من في البيت، تؤذيهم بالكوابيس، تؤذيهم بإعانة السحرة، تؤذيهم بأمور كثيرة، الشياطين هم أعدى لبني آدم، فإذا لم تدخل الملائكة البيت دخلته الشياطين. فنقول يعني ينبغي أن يحرص المسلم على ألا يأتي بأمر يمنع دخول الملائكة بيته، والملائكة تدخل بالرحمة، والبيت الذي فيه كلب أو فيه صورة لا تدخله الملائكة، فيصبح حينئذ مهيئا لدخول الشياطين، فتدخل الشياطين على هذا البيت وعلى أهل هذا البيت وتؤذيهم، تؤذيهم بكوابيس مزعجة في مناماتهم، تؤذيهم بأشياء تكون معينة للسحرة أيضا، لو أراد أحد أن يسحرهم تكون معينة لهم. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على أن يكون بيته عامرا بذكر الله عز وجل، وأن يبعد ما يمنع دخول الملائكة، فإن الشياطين تنفر من البيت الذي يكون عامرا بذكر الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. فإذا كان البيت يقرأ فيه القرآن ويؤتى فيه بالذكر والأوراد فالشياطين تبتعد عنه وتنفر منه وتدخله الملائكة. نعم.
أيضا مها سألت عن إذا كان الإنسان في بلد كل البنوك فيها ربوية هل يجوز له أن يودع فيها يعني المال الذي لديه، وإذا كان هناك كان يعطون فوائد هل يجوز له أن يأخذها ويتصرف فيها؟
إذا لم يجد إلا بنكا ربويا فالإيداع في وقتنا الحاضر أصبح ضرورة، فلا بأس أن يودع لكن من غير أن يأخذ فوائد، والله عز وجل يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فمجرد الإيداع لا يضر إذا لم يجد مصرفا إسلاميا، لا بأس بالإيداع في هذه البنوك، لكن لا يأخذ فوائد. وهذه البنوك لا تلزم بأخذ الفوائد، لا تلزمك بأخذ الفوائد، فأنت تفتح عندهم حساب جاري بدون فوائد. نعم.
سؤالها الأخير: هل رفض طلب الأم أو الأب بكل الأحوال يعتبر عقوق؟ يعني قد يكون أحيانا هناك بعض الظروف أو بعض الطلبات قد لا تكون هي مهمة، أو يعني لا يعني الأب والأم بحاجة شديدة لها، قد يكون أحيانا في ظرف قد لا يساعد في تنفيذها، فهل إذا رفض الابن طلب أبيه أو أمه يعتبر هذا من العقوق أم لا؟
طاعة الوالدين إنما تكون في المعروف وليس طاعة مطلقة، بل إن الله عز وجل حتى بالنسبة لنبيه صلى الله عليه وسلم قال: ولا يعصينك في معروف، وهو رسول الله المؤيد بالوحي، فكيف بغيره؟ فالوالدان طاعتهما في المعروف، ومعنى ذلك أن الطاعة إنما تكون فيما يكون فيه منفعة ومصلحة للوالدين، ولا يكون فيه ضرر على الولد من ابن أو بنت. وهذا هو الضابط في طاعة الوالدين، هذا هو الضابط، الضابط في طاعة الوالدين أن يأمر أن تكون فيما له فيه منفعة لهما، فإذا لم يكن فيه منفعة وإنما مجرد تعنت فلا تلزم الطاعة. يعني بعض الوالدين مثلا يعني يكره تدين، فيطلب من ابنه مثلا أنه ما يصلي في المسجد، أو يطلب من تطلب من ابنته أو المرأة من ابنتها أنها ما تصوم صيام النافل أو نحو ذلك بدون سبب، بدون سبب، يعني ليس للأب والأم فيه مصلحة، هنا لا تلزم الطاعة. والله عز وجل ذكر هذا في كتابه الكريم، قال: وإن جاهدك يعني الوالدان على أن تشرك بي، يعني على أعظم الذنوب هو الشرك بالله، على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع ذلك إذا لم تطعهما في هذا الأمر بر بهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة. يعني والدان يأمران ولدهما بل يجاهدانه على أعظم الذنوب وهو الشرك، ومع ذلك يقول ربنا سبحانه: لا تطعهما فيما أمرك به من الشرك، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا هو الأمر الأول، أن يكون الوالدين فيما يأمران به منفعة، وأن يكون فيه مصلحة. الأمر الثاني ألا يكون فيه ضرر على الولد من ابن أو بنت، فإذا كان عليه ضرر أيضا لم تجب الطاعة. فمثلا لو كان الابن عنده سيارة يذهب بها للعمل أو للجامعة أو نحو ذلك، فأراد الأب أن يأخذ هذه السيارة منه، فلا يلزم الابن أن يعطيه إياه لأنه يتضرر بذلك، يتضرر بهذا. لكن فإذا إذن ما هو الضابط؟ الضابط في طاعة والديه، وهو الضابط الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن يكون الوالدان يأمران ولدهما من ابن أو بنت بما لهما فيه منفعة ومصلحة، وبما لا يكون فيه ضرر على الولد. فهذا هو الضابط. فعلى ذلك نقول يعني من انتظم مع هذا الضابط، إذا كان أمر الوالدين ما لهما فيه مصلحة وليس عليك فيه ضرر تجب عليك طاعتهما فيه، إذا كان ليس لهما فيه مصلحة مجرد تعنت أو فلا تجب الطاعة، إذا كان عليك ضرر فلا تجب الطاعة. ومع ذلك في الأحوال التي لا تجب عليك فيها الطاعة أنت مأمور بالبر بهما ومصاحبتهما معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروف.
أستاذك فصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أعود مرة أخرى إلى سؤال طاعة الوالدين. في الجانب المالي كثير ما يكون هناك أسئلة حول طلب الأب أو الأم من أبنائها مبالغ نقدية، هل هذا يعتبر من باب التفضل من باب يعني أو من باب الإلزام، بمعنى أنه يجب عليهم أن يعطوا الأب والأم عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟
إذا كان الأب أو الأم محتاجا فيجب على الابن أو البنت أن يعطيه ما دام مقتدرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، وقوله أيضا وهو أصح من جهة الإسناد: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي والماجه وأحمد بسند صحيح. أن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فإذا كان الأب والأم محتاجين للمال فيجب على الابن أو البنت أن يعطيهما، وإذا كان مقتدرا، إذا كان مقتدرا على ذلك. وكون مثلا هذا الأب أو البنت يكون موسرا وغنيا وأبوها وأمه فقير، فقيرين، حتى لو لم يسألانه يجب عليها أن يعطيهما وأن ينفق عليهما. وكونه لا ينفق عليهما هذا يدخل في العقوق. كذلك أيضا يعني بعض الأولاد من بنين وبنات ينظرون إلى أن مال الأب أو الأم أن لهما فيه حق، ولذلك تجد أنه عندما يوقف وقفا أو يوصي وصية يعترضون عليه، وهذا هذا الاعتراض قد يدخل في العقوق. والأبناء أو البنات ما دام أن الأب أو الأم بكامل قواه العقلية ليس لهم حق في مال أبيهم وأمهم، هو حر في ماله. الإنسان إذا كان عاقلا رشيدا حر في ماله، يتصرف فيه كما يشاء بضوابط الشرع، يعني بحيث لا يصل لدرجة السفه، لكن هو حر في ماله. لو أراد يتصدق، لو أراد أن يوقف، لو أراد أن يتبرع، لو أراد أن يفعل بماله ما شاء. فلا يملك الأبناء أو البنات الحجر على أبيهم أو أمهم ما دام عاقلا رشيدا. فبعض الأبناء والبنات تجد أنه يعني يرى أن له حقا في مال أبيه وأمه، ولذلك تجد أنه إذا رأى أن أباه وأمه مثلا أوقف وقفا أو صدق أو تجد أنه ربما يعترض على ذلك. وهناك يعني أبناء يعترضون على أوقاف آبائهم، هذا الاعتراض لا وجه له. لو أراد الأب أن يوقف جميع أمواله فله ذلك، بشرط أن يكون عاقلا رشيدا. إذا كان بجامع مكتمل القوى العقلية ورشيدة ما عنده السفه فهو حر في ماله. فليس لك أنت أيها الأب أو الابن أن تتدخل في أبيك، في أمور أبيك، إلا إذا كان على سبيل النصيحة أو نحو ذلك فلا بأس. أما أن يتدخل بصفة أن له حقا في مال أبيه وأمه فليس له حق، إنما له الحق بعد وفاتهما، فيكون هذا تركة. أما في حياتهما فلا يملك الأبناء ولا البنات الاعتراض على أبيهم أو أمهم، بشرط أن يكون مكتمل القوى العقلية وراشدا.
أم تميم سألت عن حكم الاستثمار أو المضاربة في أسهم البنوك الإسلامية.
لا بأس بذلك ما دامت بنوكا إسلامية منضبطة بالضوابط الشرعية ولديها هيئة شرعية ورقابة شرعية تبرأ بها الذمة، فلا بأس به الاستثمار أو المضاربة في أسهمها.
سؤالها الثاني عن شراء الذهب عن طريق الإنترنت، سواء كانت حلي ذهب أو أحيانا بعض الألبسة اللي يوجد فيها ذهب مثل الساعات وغيرها.
عند شراء الذهب بأوراق نقدية فيشترط شرط واحد وهو التقابض، فإذا تحقق هذا الشرط جاز ذلك. والتقابض إما أن يكون حسيا أو يكون حكميا، فلا بد إذن من التقابض. التقابض الحكمي في الذهب ممكن أنه يكون، يعني فمثلا في بعض الآن أصبح يتداول أسهم ذهب، موجود في بعض البنوك عندهم صناديق خاصة بالذهب، وهذه الصناديق يعني البنك أو البنك الذي لديه هذا الصندوق يملك ذهبا حقيقيا، ويكون لهذا الذهب شهادات موجودة. ولو أراد من يشتري هذه الوحدة الحصول على الذهب لأمكن ذلك، فهذا يعتبر قبض حكمي ويجوز تداول هذه الوحدات، فهذا لا بأس به. فالقبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي. لكن شراء الأفراد للذهب عن طريق الأنترنت هنا تحقق القبض صعب، يعني كيف يكون التقابض في هذه الحال؟ كيف يكون التقابض؟ لا بد من تسلم وتسليم، لا بد من استلام الذهب وتسليم المبلغ في نفس الوقت. فشراء الذهب عن طريق الانترنت فيه صعوبة في تحقيق هذا الشرط، لكن لو قدر أنه وجد وسيلة من الوسائل مثل ما حصل في بعض البنوك الإسلامية الآن يكون فيها تداول في الذهب بالطريقة الشرعية، لأنه استطاعوا تحقيق التقابض الحكمي فيها. على مستوى الأفراد
لو أمكن تحقيق التقابض الحكمي فلا بأس، لكن الذي أراه الآن في الواقع أن تحقيقه يعني في هذه في هذا الوقت أنه في صعوبة. طيب ما الحل؟ الحل هو أن يطلب الذهب طلبا من غير شراء، فإذا وصل الذهب إلى المنزل يعقد العقد، يعطى هذا المبلغ وهذا يسلم الذهب، يكون فيه التسلم الاستلام والتسليم وعقد البيع يكون بعد وصول الذهب إلى المنزل، فيكون ما سبق على سبيل الوعد
أو حجز مثلا.
نعم، يقول أنا أريد منكم ذهبا أرسله لي، وإذا أرسلتموه سوف أشتريه فيأتي المندوب ويوصل هذا الذهب إلى المنزل، ثم بعد ذلك صاحب المنزل ينظر هذا الذهب ثم يشتري هذا الذهب، فيكون فيه تقابض. المهم أن يكون فيه تقابض عند شراء الذهب عن طريق الانترنت أو غيره، فلا بد من التقابض عند شراء الذهب أوراق نقدية، لا بد من التقابض، وهذا التقابض إما أن يكون تقابضا حسيا أو يكون تقابضا حكميا، لكن التقابض الحكمي لا بد فيه من فتوى، لا بد فيه من الرجوع لأهل العلم، لأن بعض العامة ما يعرف معنى التقابض الحكمي، فالتقابض الحكمي يحتاج إلى فتوى بأن هذا التقابض فعلا أنه تقابض حكمي. التقابض الحسي معروف، هو يعني يكون البيع والشراء مباشرة والاستلام والتسليم مباشرة، لكن التقابض الحكمي لا بد فيه من فتوى من أحد المشايخ بأن هذا يحقق التقابض الحكمي.
هل يختلف الحكم سواء كانت زينة الذهب أو مثلا بعض الزينة اللي يوجد فيها ذهب مثل الساعات وغيرها؟ يعني هي ليست ذهبا خالصا لكن يوجد فيها الذهب،
ما دام انه يوجد ذهب وسيباع بورق نقدي هنا لا بد من التقابض.
اي يعني الحكم لا يختلف.
نعم،
ابو عبد الله سال عن الارض المعده
الا اذا كان الذهب يسيرا الا اذا كان الذهب يسيرا فهذا يتسامح فيه. الذهب اليسير تابع الساعه مثلا، تكون ساعه فيها شيء يسير من الذهب او الفضه فهذا امره سهل. نعم،
ابو عبد الله سال عن الارض المعده للاستثمار، هل فيها زكاة أم لا؟
هذه الأرض يريد ملاكها المتاجرة بها، فيها من عروض التجارة، على ذلك تجب فيها الزكاة، تقيم بقيمتها عند تمام الحول، يعني لو بيعت كم تصبح قيمتها ويخرج ربع العشر لأنها من عروض التجارة، ولا شيء يخرجها عن عروض التجارة. وطرحت على أخ السائل الكريم سؤالا هل فيها تعثر؟ قال لا، ما دام أن ما فيها تعثر وأن أمورها ماشية، وهم الآن يريدون أن يتاجروا فيها ويبنون شققا يبيعونها على الناس، فهذا ضرب من ضروب التجارة ومن عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة.
أبو طيف سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك ربنا سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هل يقال في الركوع والسجود مرة واحدة أو أكثر من مرة؟
هذا قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذه من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. ينبغي لك أخي المسلم وأختي المسلمة إذا قلت في السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أن تقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا أيضا في السجود عندما تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أن تقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكفي مرة واحدة، ولو كررها فلا بأس، الأمر في هذا واسع.
السؤال الثاني يقول أخوه من متلازمة داون ولكنه حريص على الصلاة وهو في سجوده وركوعه يقول أنه يدعو لوالديه، فيقول هل صلاته هل معتبرة أم لا؟
نعم، هذه الشريحة من المجتمع المصابون متلازمة داون ونحوهم عندهم إدراك لكنه إدراك ضعيف والضبط عندهم ليس تاما، فهؤلاء أرجح الأقوال فيهم أن حكمهم حكم الصبي المميز، إن صلى وأتى بالطاعات أثيب عليها وإن وقع في المعاصي فلا إثم عليه، يعني قلم مرفوع عنه، لكن مع ذلك إن أتى بطاعات فيثاب عليها، مثل الصبي المميز، صبي عمره 10 سنين هذا مرفوع عن القلم، لكن مع ذلك إذا صلى يثاب على الصلاة، إذا صام يثاب على الصيام، إذا أتى بأية طاعة يثاب عليها. فهؤلاء أيضا يعني المصابون بمتلازمة داون يظهر الله أعلم أن حكمهم حكم الصبي المميز، إن أتى بطاعات أثيب عليها، وإن لم يأتي بالواجبات أو نحو ذلك أو يعني ارتكب ذنبا أو نحو ذلك فحكمه حكم الصبي، حكمه حكم الصبي مرفوع عنه القلم،
لكنه طبعا يؤدب كما يؤدب الصبي ويربى كما يربى الصبي، لكن من حيث التكليف حكم حكم الصبي، أتى بالطاعة أثيب وهو مرفوع عنه القلم.
هل يؤمر بالصلاة؟
إذا كان يحسن الصلاة فيؤمر بها كما يؤمر الصبي. جميل. يؤمر بها حتى أيضا يعني من الناحية النفسية حتى يشعر بالاندماج في المجتمع.
جميل جميل.
إذا كان يرى أنه لا يؤمر بالصلاة، لا يصلي، لا يفعل كما يفعل الآخرون، فإنه يحس بالعزلة.
جميل جميل.
ويؤثر هذا في 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 نفسه، لكن المطلوب أن يندمج في المجتمع وأن يؤمر بالصلاة والصيام ويتعامل معه كما يتعامل مع غيره حتى لا يشعر بالنقص في نفسه. يعني هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي أن يعاملوا كما يعامل بقية أفراد المجتمع من حيث التعامل معهم حتى لا يشعروا بالعزلة ولا يشعروا بالوحدة، فإن هذا يؤثر في نفوسهم ويؤلمهم كثيرا. ولهذا الرجل الأعمى ليث النبي عليه الصلاة والسلام يطلبه الرخصة في أن يصلي في بيته، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له، يعني يريد أن هذا الأعمى يصلي في المسجد، يندمج في المجتمع، ولو رخص له لهذا الأعمى ربما انعزل في بيته وأصبح لا يرى كثيرا من أفراد المجتمع. فالمطلوب هو اندماج هذه الشرائح في المجتمع وأن يعاملوا معاملة بقية أفراد المجتمع، لكن من حيث الواجبات تكون الواجبات بحسب طاقتهم وقدرتهم.
بقي معنا 5 دقائق والأسئلة كثيرة. أبو صالح سأل عن أيهما أولى بالإمامة، الشخص العامي مع وجود طالب علم؟
يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءته سواء فأعلمهم بالسنة، ما دام أن فيه طالب علم فطالب علم مقدم، لأنه يعني الأصل أن طالب العلم أقرأ لكتاب الله وأعلم بالسنة من هذا العامي. نعم.
لو صلى العامي صلاة صحيحة،
لو صلى صلاته صحيحة. نعم
نعم. سأل عن سؤال مهم في الحقيقة خاصة مع قدوم الشتاء، المسح على الجورب القصير إلى الكعبين أو أقل من الكعبين أحيانا.
إذا كان الجورب أقل من الكعبين فهذا لا يصح المسح عليه، لا بد للمسح على الجورب أن يكون مغطيا للقدم والكعب، أما إذا لم يغطي القدم أو لم يغطي الكعب فهذا لا يصح المسح عليه. نعم.
السؤال الأخير عن حكم إطالة السجود في الفريضة أو المفترض أن تكون مساوية لبقية أفعال الصلاة.
لا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع، لكن إذا كان إماما فيراعي أحوال المأمومين لا يشق على من خلفه، فكونه مثلا يطيل السجود وهو إمام هذا قد يشق على من خلفه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي يكون إماما عليه أن يراعي أحوال المأمومين خلفه. أما لو كان منفردا كامرأة مثلا تصلي وحدها مثلا في البيت فله أن يطيل السجود. والسنة في هذا، السنة في بالنسبة للفرائض أن يكون الركوع والرفع منه والسجود قريبة من السواء، أن تكون متقاربة كما جاء في حديث البراء، فكان ركوعه ورفعه وسجوده قريبا من السواء، وجاء في بعض في رواية عند البخاري ما خلا القيام والقعود، يعني القيام والقعود هذا مستثنى، يعني قد يطيل في القراءة ولا يلزم من ذلك أن يطيل في الركوع كما أطال في القيام، لكن الركوع والرفع منه والسجود والجلس بين السجدتين هذه ينبغي أن تكون متقاربة.
نعم.
هذه هي السنة في هذا، ومع ذلك لو أطال في السجود فلا بأس إذا لم يكن إماما.
عبد الله سأل عن معنى الصدقة برهان.
الصدقة برهان جاءت في حديث أبي مالك الأشعري كما في صحيح مسلم، ومعناها أنها برهان على صدق إيمان صاحبها، لأن المال محبوب للنفوس، فكون الإنسان يتصدق ويخرج هذا المال المحبوب إليه ويعطيه فقيرا أو مسكينا هذا برهان على صدق إيمانه.
نعم. أبو شيماء سأل يقول الصندوق العقاري والبنك العقاري يحيل إلى البنوك بمبلغ معين، لكن أحيانا البنوك تعرض أن تعرض مبلغ زيادة عن المبلغ الذي يحيل عليه، فهل هذا مشروع أم لا؟
أولا هذه الزيادة إذا كانت ثمنا للعقار فلا بأس، لكن الإشكال أن أحيانا الزيادة لا تكون ثمن العقار، يعني يكون مثلا ثمن العقار 1,000,000 ويتفق صاحب البيت مع هذا المشتري على أن يجعلها 1,100,000 ويتواطأ معهم مندوب البنك، هذه الصورة لا تجوز. لماذا؟ لأن البنك سيضع أرباحا على قيمة البيت، فإذا كان 1,000,000 سيضع عليه أرباحا، فإذا إذا إذا زاد وجعلها 1,100,000 وهو ما يسوى إلا 1,000,000 معنى ذلك أنه وضع أرباع على 100,000 فكانت يعني نقود بنقود مع التفاضل. فهذا لا يجوز. يعني هذه 100,000 الآن ليس محلها عقار وليس محلها سلعة وإنما هي نقود وسيأخذ البنك عليها زيادة فهذه لا تجوز. وهذه الصورة الشائعة عند بعض الناس يأتي المشتري ويقول البائع أنا أريد أن تقول البنك أن ثمن البيت ليس 1,000,000 اجعلها 1,100,000 لأجل أن أنا أحتاج أن لأني كوني أحتاج التأثيث
مثلاً
أحتاج التأثيث وأحتاج كذا فإذا استلمت المبلغ تعطيني هذه 100,000 وربما أن يعني موظفي البنك يتواطؤون معهم ما يهمهم البنك المهم البنك أنه يأخذ أرباح. هذا لا يجوز. هذه الصورة لا تجوز لأنها لأنها حيلة على القرض الربوي. فلا يجوز للبنك أن يبيع هذا العقار إلا بثمنها الحقيقي. لا بد أن يقيم وأن يكون بثمن الحقيقي. أما زيادة على الثمن الحقيقي بحجة أن البائع سيعطيها المشتري فهذه لا تجوز لكون حيلة على القرض الربوي.
شكرا مقدر فضيلة الشيخ.
شكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة الأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي على الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. وعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب.